بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنستعين بالله تعالى في الشروع في شرح كتاب البيع من كتاب أخصر المختصرات في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل للإمام محمد بن بدر الدين بن بلبان الدمشقي الحنبلي. وقد أنهينا الحديث عن شروط البيع، ونشرع الآن في الحديث عن الشروط في عقد البيع. تفضل.
أحسن الله إليكم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لشيخنا وللمؤلف والسامعين.
آمين.
قال رحمه الله: فصل. والشروط في البيع ضربان، صحيح كشرط رهن وضامن وتأجيل ثمن.
نعم، الشروط في البيع هي ما يشترطه أحد العاقدين على الآخر في عقد البيع. فالشرط في البيع إلزام أحد العاقدين الآخر ما له فيه منفعة. والشروط في البيع تختلف عن شروط البيع السبعة التي سبق الحديث عنها في الدرس الأول. فشروط البيع هي من الله سبحانه وتعالى، جعلها شروطا لصحة أي عقد، واختلال أي منها يؤدي إلى فساد العقد. أما الشروط في البيع فهي من وضع العاقدين، بأن يرغب أحد العاقدين إلزام العاقد الآخر بوصف أو بفعل أو بتصرف ونحو ذلك فيشترطه في العقد، والإخلال بها لا يؤدي إلى فساد العقد كما في شروط البيع، بل يكون للعاقد المشترط الذي فات غرضه بالإخلال بالشرط يكون له حق الخيار، إما بإمضاء العقد أو بفسخه. والأصل في الشروط في البيع هو الصحة واللزوم، لقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. ومن الوفاء بالعقد الوفاء بالشرط المصاحب له، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: المسلمون على شروطهم. وذكر المؤلف نوعين من الشروط. النوع الأول الشروط الصحيحة، والشروط الصحيحة هي الشروط التي يقتضيها العقد، يعني أصلا هي من مقتضى العقد ومن الآثار المترتبة عليه، فتذكر في العقد من باب التأكيد. والشروط التي يكون للعاقد فيها مصلحة في البيع كتوثيق العقد ونحوه، فذكر أمثلة منها. قال: كشرط رهن، يعني كان يبيعه سلعة بالأجل ويشترط البائع على المشتري رهنا يوثق به دينه، أو يشترط ضامن، قال: وضامن، أن يشترط عليه كفيلا أو ضامنا يضمنه للتحقق أو التأكد من سداده للدين الذي في ذمته. واشتراط تأجيل الثمن، أن يشترط المشتري على البائع أن يكون الثمن مؤجلا. وهكذا في الشروط التي من قبيل هذه الأمثلة التي هي من مصلحة العقد توثيقا وضبطا ونحو ذلك. فمثلا من الشروط التي المعاصرة التي تكثر في الأجهزة والمصنوعات الحديثة، أن يكون ضمان السلعة مدة معينة، ضمان العيوب المصنعية في السلعة مدة معينة على البائع، كما في وكالات السيارات تضمن السيارة مدة 3 سنوات أو أميال كيلوات محددة، مثلا 60,000 كيلو، فتضمن الوكالة العيوب المصنعية التي قد تظهر في السلعة. أو شركات الأجهزة الكهربائية والإلكترونية، عادة ما يكون هناك فترة ضمان للعيوب المصنعية. فهذه الضمانات هي من قبيل الشروط التي يقتضيها العقد ابتداء، فذكرها من باب التوكيد. فلو لم تذكر أصلا، البائع يجب أن يضمن العيوب المصنعية التي في السلعة، لأن ظهور عيب في السلعة في السنة الأولى في المكينة مثلا أو في المحرك ونحو ذلك، هذا يدل على أن هذا العيب كان موجودا في السلعة عند البيع، وهذا يضمنه البائع، لأن العيوب القديمة التي في السلعة قبل البيع يضمنها البائع إذا ظهرت بعد البيع، فذكرها من باب التأكيد. إذن هذه هي العيوب المصنعية. فماذا ما الحكم، ما دمنا نتحدث عن العيوب المصنعية، ما الحكم في العيب في الضمان الممتد؟ ما المقصود بالضمان الممتد؟ كثير من الشركات يتيحون للمشتري خيار، يقول ضمان الوكالة مثلا 3 سنوات، لكن إذا أردت أن أمدد الضمان سنة أخرى فتدفع زيادة، تدفع زيادة مبلغا مثلا 100 ريال أو 200 ريال أو نحو ذلك من أجل تمديد فترة الضمان. فهذا إذا كان تابعا لشراء السلعة، عند شراء السلعة، فالأقرب والله أعلم أنه يغتفر، لأن فيه جهالة، لكن هذه الجهالة مغتفرة، إذ الغرر المؤثر في العقود إنما يكون مؤثرا إذا كان في المعقود عليه أصالة وكان كثيرا فاحشا لا تقتضيه الحاجة. فلا بد من توافر هذه الشروط، أن يكون في المعقود عليه أصالة، وأن يكون كثيرا فاحشا، وأن يكون مما لا تقتضيه الحاجة. فإن كان غير مقصود في العقد، العقد وقع على الجهاز وجاء هذا الضمان تبعا، فالغرر فيه يغتفر، كما لو اشترى شخص نخلة وفيها ثمر لم يبدو صلاحه، فبيع الثمار وحدها التي لم يبدو صلاحها لا يجوز لما فيه من الغرر، لكن بيع النخل الذي فيه الثمر الذي لم يبدو صلاحه يجوز، لأن الثمر جاء تبعا هنا. ومثل أيضا لو أن الشخص أراد أن يشتري سيارة ومع السيارة فيه تأمين عليها مثلا، أو يستأجر سيارة وفيه تأمين عليها، والتأمين تجاري من النوع المحرم، التأمين التجاري محرم، لكن إذا جاء تبعا لشراء السلعة فإنه يغتفر في هذه الحال على المشتري، لأنه وقع تبعا وليس هو المعقود عليه أصالة. وكذا إذا كان الغرر أو الجهالة يسيرا ليس فاحشا، كالجهل ببعض أجزاء البيت المشترى أو السيارة المشترات ونحو ذلك، وكذا إذا كان مما تقتضيه حاجة الناس فيغتفر الجهالة والغرر إذا كان هناك حاجة ولا يوجد بديل بدون لإبرام العقد بدون هذه الجهالة، فيرخص فيه كما رخصت الشريعة في بيع ما مأكوله في جوفه مع أن فيه غررا فاحشا لحاجة الناس إلى ذلك. يعني شخص سيشتري سيارة حاوية مثلا شاحنة من البطيخ، والبطيخ معروف أن المقصود منه، الشيء المقصود منه في جوفه، وهو مجهول أو معلوم؟
مجهول.
يعني يقدر الواحد تقدير هل هو مستوي أو ليس مستوي، هل هو أحمر أو أبيض، لكن يبقى أن فيه شيئا من الغرر الكثير، لكن لأن الناس لا يستطيعون أن يتبايعوا البطيخ إلا بهذه الطريقة، ويصعب عند بيع كل حبة منها أو كمية منها أن تفتح لأنه يسرع إليها الفساد، فاغتفر الغرر فيها. وكذلك يقاس عليها العقود التي يحتاج إليها الناس فيغتفر فيها الغرر، كالتأمين الطبي مثلا في البلد التي لا يتوافر فيها خدمات صحية إلا من خلال التأمين، فيغتفر التأمين في هذه الحالة، التأمين الطبي حتى ولو كان تأمينا تجاريا للحاجة، والتأمين على المركبة في البلد التي لا يسمح فيها النظام بقيادة المركبة إلا بالتأمين عليها، فيجوز التأمين في هذه الحال ولو كان تجاريا وفيه غرر للحاجة. وكذلك نقول في يعني أصلنا قاعدة الغرر هنا في الشريعة، وأنه يغتفر في الحالات الثلاث: إذا كان تابعا أو كان يسيرا أو كان مما تدعو إليه الحاجة. فالضمان الممتد الذي يكون على الأجهزة والمركبات إذا كان تابعا لشراء السلعة فإنه يجوز، لأن العقد لم يقع عليه أصالة وإنما وقع عليه تبعا. فهذا نوع من الشروط في العقد، ضمان العيوب المصنعية في السلعة. أيضا من العيوب من الشروط في العقد، من الشروط التي يقتضيها العقد وهي جائزة، في عقد الإجارة مثلا أن يشترط المؤجر المالك على المستأجر أن يقوم بالصيانة الدورية للعين المؤجرة. وهنا نفرق ما بين الصيانة في الأعيان، ما بين نوعين من الصيانة: الصيانة الأساسية التي تكون الإخلال بها يؤدي إلى تعذر الانتفاع كلية، مثل تهدم الجدران وتلف الماكينة السيارة وناقل الحركة ونحوها، فهذا يتحمله المالك ولا يجوز تضمينه على المستأجر لما فيه من الغرر والجهالة في الأجرة. وأما إذا كانت صيانة دورية تشغيلية فهذه الأصل أن يتحملها المستأجر، لأنها ناتجة عن استعماله للعين المؤجرة. فإذا شرط في عقد الإجارة أن يتحملها المستأجر فهذا العقد من باب التوكيد، فهذا الشرط من باب التوكيد على أمر يقتضيه عقد الإجارة ابتداء، وهكذا في سائر العقود. إذن النوع القسم الأول من الشروط الصحيحة هي الشروط التي يقتضيها العقد أو التي تكون من مصلحة العقد. إذن القسم النوع الأول تحته ذكر الآن المؤلف تحته قسمين: القسم الأول شروط يقتضيها العقد ابتداء، مثل اشتراط تسليم الثمن وتسليم المبيع، واشتراط تحمل البائع العيوب المصنعية ونحو ذلك. والقسم الثاني شروط من مصلحة العقد كاشتراط الرهن والضامن والثمن. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وكشرط بائع نفعا معلوما في مبيع كسكن الدار شهرا، أو مشتر نفع بائع كحمل حطب أو تكسيره، وإن جمع بين الشرطين بطل البيع.
نعم، القسم الثالث من الشروط الصحيحة أن يشترط أحد العاقدين نفعا معلوما في المبيع، أن يشترط أحد العاقدين نفعا معلوما في المبيع، كان يشترط يبيع البيت ويشترط البائع انتفاعه بالبيت مدة شهر، أو يبيعه السيارة ويشترط البائع على المشتري انتفاعه بالسيارة مدة أسبوع مثلا، أو يشتري سيارة ويشترط المشتري على البائع أن ينقلها من المدينة إلى جدة، فاشترط نفعا معلوما في المبيع. أو يشتري قماشا ويشترط على البائع تفصيله وخياطته ونحو ذلك. فالمذهب أنه يصح إذا كان هذا الشرط شرطا واحدا، أما إذا جمع بين شرطين فإنه لا يصح. واستدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل سلف وبيع ولا شرطان في بيع. فقالوا إذا جمع بين شرطين من هذا النوع، اشتراط نفعين في المبيع، كان يشترط عليه نقل السيارة إلى جدة وصيانتها، يشترط المشتري على البائع صيانتها مدة 6 أشهر كما هو الحاصل الآن في الوكالات مثلا، يقول مثلا يشتري السيارة وينقلها، يكون التسليم مثلا في جدة، هذا الشرط الأول. والشرط الثاني أن يقوم بالصيانة الدورية، تغيير الزيت مجانا لمدة 6 أشهر أو لأول 5000 كيلو ونحو ذلك. الأصل أن بعد أن يشتري المشتري السيارة أن الصيانة الدورية على من؟ على المشتري. فلو شرطها على البائع فهذا شرط، وإن كان قد شرط عليه من قبل أن ينقل السيارة فهذان شرطان، فعلى المذهب لا يصح لهذا الحديث. والقول الثاني وهو رواية في مذهب الإمام أحمد أن اجتماع شرطين من هذا النوع صحيح، بل وأكثر يصح، لأنه إذا جاز الشرط الواحد فيجوز أكثر من شرط. وأما الحديث النهي فهو محمول على ما إذا كان اجتماع الشرطين يؤدي إلى محظور شرعي من تحايل على محرم شرعا، كان يبيعه السلعة بالأجل 100 ثم يشتريها منه نقدا 80، فهنا جمع شرطين، بيع آجل ثم بيع حال، أدى اجتماعهما إلى محظور شرعي وهو العينة المحرمة شرعا. أما إذا كان اجتماع الشرطين لا يؤدي إلى المحظور الشرعي فالأصل هو الحل والإباحة، وعليه عمل الناس اليوم. فتجد أن في عقد البيع تكون هناك شروط كثيرة يشترطها المشتري على البائع، يشتري مثلا جهاز ويشترط على البائع الصيانة، يكون هناك شرط إما أن البائع اشترطه على نفسه ابتداء أو أن المشتري شرطه عليه أنه يشترط أنه يضمن الجهاز مدة معينة، ليست العيوب المصنعية وإنما إجراء صيانة دورية له، وتحميل برامج مثلا، تحميل برامج في الجهاز، فهذا شرط زائد على البيع، فمثل هذه الشروط جائزة. نعم
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وفاسد يبطله كشرط عقد آخر من قرض وغيره.
نعم، ذكر المؤلف رحمه الله النوع الثاني من الشروط، وهي الشروط الفاسدة، وهي ما عدا النوع الأنواع والأقسام المذكورة في النوع الأول، وذكر منها ثم أن المؤلف رحمه الله قسمها إلى أقسام هذا النوع. القسم الأول الشروط الفاسدة التي تفسد العقد، الفاسدة التي تفسد العقد، وهي اشتراط عقد في عقد، اشتراط عقد في عقد. فالمذهب وقول الجمهور جمهور أهل العلم أن هذا الشرط فاسد ويفسد العقد، واستدلوا بنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن البيعتين في بيعة. والقول الثاني وهو رواية في مذهب الإمام أحمد أن اجتماع عقد في عقد شرط صحيح، إلا القرض، إذا شرط مع عقد المعاوضة فإنه ينهى عنه لورود النهي عنه خاصة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل سلف وبيع. فأما غير القرض، كان يبيعه السلعة بشرط أن يستأجر داره، أو أن يبيعه بيته بشرط أن يشتري سيارته، أو أن يبيعه أو أن يؤجره الدار على أن يتملكها بعد الإيجار، يكون هناك وعد بالبيع، فالاجتماع في هذه الحال لا محظور فيه شرعا. وأما النهي عن البيعتين في بيعة فهو كالنهي عن الشرطين في بيعة واحدة، إنما ينهى عنه إذا كان يؤدي اجتماع البيعتين إلى محظور محرم شرعا من ربا أو غرر، كان يبيع مثال الربا أن يؤدي ذلك إلى العينة، أن يبيعه السلعة بالأجل بثمن ثم يشتريها منه نقدا بثمن أقل، ومثال الغرر أن يبيعه السلعة نقدا 100 أو بالأجل 110 من دون بت، فهنا الثمن غير معلوم أو غير محدد عند العقد، فهذا يدخل في البيعتين في بيعة. أما إذا جمع بين عقدين ولم يؤدي اجتماعهما إلى محرم شرعا أو إلى تضاد في الأحكام فالأصل هو جواز ذلك. ومن ذلك ما يعرف الآن بالإيجار مع الوعد بالتمليك، وصورته أن يؤجره العين مدة معينة، على أنه بعد انتهاء عقد الإجارة فإن المؤجر يعد البائع يعد المستأجر بأن يملكه العين المؤجرة بعقد تمليك، وعقد التمليك إما أن يكون بيعا بعد انتهاء الإجارة بأن يكون بثمن محدد أو بثمن رمزي أحيانا، أو يكون بدون عوض فيكون من باب الهبة، فيكون التمليك من باب الهبة. فهذا العقد عقد الإيجار مع الوعد بالتمليك جائز بضوابط. الضابط الأول ألا يتداخل عقد التمليك مع عقد الإيجارة بحيث يكون إبرام عقد التمليك بعد انتهاء عقد الإيجارة. أما إذا كان إبرام عقد التمليك البيع مع عقد الإيجارة أو مزامنا له فإنه لا يصح حينئذ، لأنه يؤدي إلى اجتماع عقدين في محل واحد في زمن واحد. ومن ذلك أن يعلق تمليكه البيع على انتهاء عقد، أن يعلق البيع على انتهاء الإجارة. فالبيع المعلق في مثل هذه الصورة لا يصح كما سيأتي بيانه إن شاء الله. أما إذا كان وعدا بالبيع بحيث أنه لا يتم العقد وإنما هو مجرد وعد بأنه إذا انتهت الإجارة يتم إبرام عقد البيع حينئذ، فهذا لا بأس به. والفرق ما بين الوعد بالبيع والبيع المعلق أن البيع المعلق يكون فيه إيجاب وقبول وتم العقد لكنه لا ينفذ إلا في زمن لاحق، بمعنى أنه إذا مضى ذلك الزمن وتحقق الشيء المعلق عليه فينفذ العقد تلقائيا ولا حاجة إلى إبرام إيجاب وقبول، لأن الإيجاب والقبول قد تم من قبل. فهذا يسمى البيع المعلق، وهذا سيأتي الكلام عليه لاحقا إن شاء الله. لكن الوعد بالبيع ليس فيه إيجاب ولا قبول، ليس فيه إيجاب ولا قبول، ولكن إذا انتهت مدة الإجارة فينشأ إيجاب وقبول بعد انتهاء عقد الإجارة بتمليك العين المؤجرة. ولو أن الواعد أخلف وعده ولم المؤجر أخلف الوعد ولم يبع البيت أو العين المؤجرة، فإن الواجب في هذه الحال هو أن يتحمل الضرر الفعلي الذي لحق المستأجر أو الموعود، ولا يلزم بإبرام العقد، ويقدر هنا قضاء مقدار الضرر الفعلي. وهذا هو الفرق ما بين الوعد بإبرام العقد والبيع المعلق، لأن البيع المعلق لا مجال فيه للتراجع وينتقل المبيع إلى ملك المشتري والثمن إلى ملك البائع بمجرد تحقق الأمر المعلق عليه. لكن الوعد بالبيع إذا لم يمضه الواعد فإنه يلزم بالتعويض عن الضرر ولا ينفذ العقد. إذن هذا هو الشرط الأول، أن يكون إبرام عقد البيع والتمليك بعد انتهاء عقد الإجارة، هذا في الإجارة مع الوعد بالتمليك. الشرط الثاني أن تطبق أحكام الإجارة في فترة الإجارة، ومن أهم أحكام الإجارة أن يكون ضمان هلاك العين المؤجرة والصيانة الأساسية في فترة الإجارة على من؟ على المؤجر، لأنه هو المالك فلا يجوز تحميله على المستأجر. وهذا هو الفارق الجوهري ما بين عقد الإيجار مع الوعد بالتمليك وعقد البيع بالتقسيط، لأنه في البيع بالتقسيط العين تنتقل تنتقل ملكيتها من البائع إلى المشتري عند العقد فورا ولا يتوقف ذلك على سداد الأقساط، بينما في الإيجار مع الوعد بالتمليك العين لا تنتقل إلى ملك المستأجر إلا بعد انتهاء عقد الإجارة وإبرام عقد البيع الذي يلي عقد الإجارة. ففي فترة الإجارة ضمان هلاك العين المؤجرة على المؤجر، والصيانة الأساسية تكون على المؤجر. والشرط الثالث إذا كان هناك تأمين على العين المؤجرة فالذي يتحمل التأمين هو المالك أيضا، لأن التأمين هو للحماية من مخاطر هلاك العين المؤجرة، والأصل أنها ملكه فيتحملها في ماله لا ولا يتحملها المستأجر. لكن لا مانع من أن المؤجر يعتبر هذه الدفعات التي يدفعها شركة التأمين من التكلفة عليه في تملك هذا العقار أو السيارة أو غيرها، ويراعيها في احتساب أقساط الإجارة، لكن لا يحملها ابتداء على المستأجر، فهو الذي يتحمل مخاطر شركة التأمين. فلو أن شركة التأمين لم تعوضه فإنه لا يجوز له الرجوع على المستأجر في ذلك، مما يدل على أنه هو المتحمل لعقد التأمين. فهذا إذن ما يتعلق باشتراط عقد في عقد، فالأصل هو جوازه باستثناء عقد القرض، فإن عقد القرض لا يجوز أن يضم إليه عقد معاوضة أو مشاركة، لأنه قد يكون حيلة، لا يجوز أن يجمع معه شرطا على سبيل الاشتراط عقد معاوضة أو مشاركة، لأنه يؤدي إلى قد يكون حيلة على الربا، أو إذا كان فيه، لا سيما إذا كان فيه محاباة في الثمن لأجل القرض، لأنه قد يقرضه قرضا بلا فائدة لكن يشترط عليه أن يشتري منه سلعة قيمتها 100، يشترط عليه أن يشتريها منه 120، فهو في الحقيقة أخذ الفائدة على القرض من البيع، فضم القرض إلى البيع لأجل هذه، ليكون حيلة على الربا المحرم شرعا. واجتماع القرض مع البيع أو عقد المعاوضة له صور وتطبيقات كثيرة في المعاملات المالية المعاصرة، أشير إلى شيء منها. منها على سبيل المثال البطاقات الائتمانية، تعرفون بطاقات الائتمان أنواع، من أبرزها البطاقات الإقراضية، البطاقات الإقراضية التي تقرض فيها الجهة المصدرة، البنك المصدر يقرض حامل البطاقة مبلغا من المال مدة معينة على أن يكون السداد على أقساط. فبعض البنوك تفرض رسوم إدارية، يقول رسوم خدمات إدارية على هذه البطاقة، فهي تقول القرض الذي أقرضه العميل، الذي أقرضته العميل لنفرض أنه 10,000 ريال، يسدده بدون زيادة على أقساط 6 أشهر 10,000 ريال، لكن هناك رسوم خدمات إدارية على البطاقة في كل شهر 500 ريال، وهذه الخدمات الإدارية أعلى من التكلفة الفعلية وأعلى من أجرة المثل لمثل هذه الخدمات، ويقول هذه أجرة الخدمات التي يقدمها البنك لحامل البطاقة وليست مقابل القرض. الواقع أن المعاملة هنا جمعت بين قرض وإجارة، بين قرض وإجارة الخدمات الإدارية هذه، والأجرة التي أخذت في عقد الإجارة أكثر من أجرة المثل، وهي حيلة على أخذ الفائدة على القرض، فتحرم هذه البطاقات. مثال آخر من اجتماع القرض مع عقد المعاوضة فيما يسمى بالسحب على المكشوف أو الحساب الجاري المدين، وهذه بعض خدمة تقدمها بعض البنوك لعملائها، أنه تمكنه من أن يسحب من الحساب حتى ولو لم يكن فيه رصيد، ممكن يحرر رصيده مثلا في البنك 5,000 ريال ويحرر شيك بمبلغ 20,000 ريال، فالبنك يعطي المستفيد 20,000 ريال حتى ولو لم يكن في الحساب إلا 5,000 ريال، بمعنى أن البنك أقرض محرر الشيك هذا، أقرضه مبلغ كم؟ 15,000 ريال، ويتقاضى البنوك، بعض البنوك التي تقدم مثل هذه الخدمة تقول المبلغ 15,000 ريال تسددها كما هي 15,000 ريال بدون زيادة، لكن يقولون هناك رسوم إدارية لخدمة السحب على المكشوف شهريا مثلا 500 ريال، فهذه في الحقيقة كسابقتها كالبطاقات الائتمانية، هي حيلة على أخذ القرض على الفائدة ما دامت هذه الرسوم الإدارية تزيد على التكلفة الفعلية وأجرة المثل لمثل هذه الخدمات. إذا وقع اجتماع القرض مع عقد آخر اتفاقا من غير اشتراط أو لغير قصد الاقتراض، فإنه يغتفر في مثل هذه الحال لأنه غير مقصود. ومن ذلك أن يشترط البنك على العميل الراغب في الحصول على عقد مرابحة، في الدخول في عقد مرابحة، أن يحول راتبه لدى البنك، أن يحول الراتب لدى البنك كما تجريه عدد من البنوك الإسلامية، بمعنى أنه يقول يبرم معه عقد مرابحة بالآجل ويشترط عليه لغرض استيفاء الأقساط منه الآجلة أن يحول الراتب لدى البنك. أين القرض وأين البيع هنا؟ تحويل الراتب هذا قرض، لأن الحساب الجاري هذا قرض، له حكم القرض، لأن صاحب الحساب الجاري المودع هو في الحقيقة الحساب الجاري يكيف شرعا على أنه قرض من المودع إلى البنك. وأين عقد البيع؟ هو عقد المرابحة. فهنا عقدان اجتمع، عقد المرابحة مع عقد البيع. فهنا نقول ما حكم هذه المعاملة أن يشترط البنك على العميل تحويل الراتب إلى حسابه؟ نقول إذا كان لغرض التوثيق فقط، بمعنى أن البنك بمجرد أن ينزل الراتب إلى حساب العميل يستوفي منه البنك القسط المستحق عليه ويمكن العميل من أن يسحب الباقي مباشرة، فهذا لا إشكال فيه، لأن القرض هنا ليس مقصودا، المقصود هو الاستيثاق فقط، أن يرهن هذا المبلغ. لكن لو أن البنك اشترط على العميل أن يودع الراتب وأن يبقى عنده مدة قبل أن يتمكن العميل من سحبه، 5 أيام مثلا لا يتمكن العميل من سحب أي مبلغ حتى ولو كان المبلغ زائدا عن القسط المستحق عليه، فنقول هنا أصبح القرض ماذا؟ مقصودا، أن يبقى هذا المبلغ لدى البنك ويستفيد منه البنك، فهذا من القرض المشروط في عقد معاوضة، فيدخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل سلف وبيع. من المسائل أيضا المرتبطة باجتماع القرض والمعاوضة الرسوم الإدارية التي تتقاضاها صناديق التنمية والبنوك الحكومية التي تقدم خدمة القروض الحسنة الميسرة، القروض الميسرة للناس، لكنها تأخذ رسوم لتغطية تكاليف دراسة المشروع الذي يراد تمويله. فنقول إذا كانت هذه الرسوم بقدر التكلفة الفعلية فقط من دون زيادة فهي جائزة، أما إذا كان فيها زيادة فيدخل في نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن السلف والبيع، لأن أخذ رسوم مقابل الخدمات الإدارية تزيد عن التكلفة الفعلية هذا من الإجارة، والقرض هذا عقد قرض، فاجتمع قرض وإجارة والأجرة هنا أكثر من التكلفة الفعلية فتدخل في النهي. أما إذا كانت مقدار التكلفة الفعلية التي تغطي متابعة المشاريع هذه ودراستها والتأكد من تنفيذها على الوجه الصحيح، فهذا فهنا نقول هذه الرسوم التي تؤخذ ليست مقصودة، وإنما المقصود منها استمرارية العمل وعدم استخدامه لأغراض غير ما وضعت له. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: وفاسد يبطله كشرط عقد آخر من قرض وغيره، أو ما يعلق البيع كبعتك إن جئتني بكذا أو رضي زيد.
نعم. النوع أو القسم الثاني من الشروط الفاسدة هي على ما ذهب إليه المؤلف، هي الشروط التعليقية، هي الشروط التعليقية، والشروط التعليقية لا ينعقد بها البيع أصلا على المذهب وقول جمهور أهل العلم. فإذا علق البيع على أمر في المستقبل، كان قال بعتك إن رضي زيد، أو بعتك إن إذا دخل الشهر، يعني كان البيع وقال الآخر قبلت، فهنا هذا تعليق للعقد. قالوا لا يصح التعليق لما فيه من عدم تحقق الرضا عند تحقق الأمر المعلق عليه، ومن شروط انعقاد البيع الرضا. والقول الثاني في المسألة وهي اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية أن البيع المعلق ينعقد، وأنه لا يحقق وأنه لا يخل بشرط الرضا. وهذا القول له وجه، لكن يجب أن يقيد أو يجعل له ضوابط القول بصحة البيع المعلق. أولها أن يكون التعليق على وجه يصح معه التنجيز، على وجه يصح معه التنجيز، فلو أنه أبرم العقد المعلق قبل تملكه للسلعة فلا يصح. فمثلا لو قال بعتك هذه السيارة إذا ملكتها، وقال الآخر قبلت، فهنا لا يصح، لأنه لا يصح أن يبرم العقد منجزا في هذه الحال، فكذا لا يصح أن يبرمه ماذا؟ معلقا. هذا الشرط الأول. الشرط الثاني ألا تكون مدة التعليق طويلة بحيث تتغير فيها صفة المبيع. كان يقول بعتك هذه السيارة بعد سنتين أو بعد ثلاث سنوات، لأن صفة السيارة بعد سنتين أو ثلاث سنوات تتغير، ومن شروط صحة البيع أن يكون المعقود عليه معلوما برؤية أو صفة مقارنة أو قبل زمن العقد بزمن يسير بحيث لا تتغير صفتها. فإذا تحقق هذان الأمران بأن كان إبرام العقد المعلق على وجه يصح فيه العقد منجزا، وكانت مدة التعليق ليست طويلة، فالأظهر والله أعلم هو صحة التعليق، مع الأخذ في الاعتبار الفرق ما بين الوعد بالعقد والبيع المعلق الذي سبق أن تحدثنا عنه. فعلى هذا في الإيجار المنتهي بالتمليك، هل يجوز أن يؤجره السيارة مدة ثلاث سنوات؟ الآن المؤجر يملك السيارة فأجرها للمستأجر مدة ثلاث سنوات وباع مع بيعها له بعد انتهاء عقد الإجارة، وقال الثاني قبلت، قال المستأجر قبلت، فجمع ما بين الإجارة والبيع المعلق، البيع معلق بعد انتهاء الإجارة، فهل يصح هذا العقد؟ الاجتماع هنا لا يصح. لماذا؟ لأن مدة الإجارة طويلة تتغير فيها صفة المعقود عليه، فلا يصح فيها البيع المعلق في هذه الصورة، لكن يصح الوعد بالبيع دون البيع المعلق. نعم.
أحسن الله إليك. قال رحمه الله وفاسد لا يبطله كشرط.
نعم. لا لكن عفوا قبل أن ننتقل من البيع المعلق، مما يرتبط بالبيع المعلق بيع العربون. بيع العربون أن يدفع المشتري جزءا من الثمن على أنه إن أمضى العقد دفع باقي الثمن، وإلا فما دفعه يكون للبائع. كان يعرض البائع أرضا بقيمتها بمئة ألف، فيدفع المشتري عربونا خمسة آلاف على أنه خلال أسبوع إن أمضى العقد وأتى ببقية الثمن خمسة وتسعين ألفا فالأرض تكون ملك المشتري، وإن مضى أسبوع ولم يدفع بقية الثمن ولم يمضي الصفقة المشتري فالخمسة آلاف تكون للبائع. فهذا يسمى بيع العربون، وفيه خلاف بين أهل العلم، والمذهب مذهب الحنابلة على جوازه، وهو من مفردات المذهب، وهو فعل أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه عندما اشترى دار السجن من صفوان بن أمية. لكن دار بيع العربون هل يعد بيعا منجزا أم بيعا معلقا؟ هو بيع منجز، تم الإيجاب والقبول بينهما فورا، والسلعة دخلت في ملك المشتري فورا، ولكن له الخيار أن يمضي أو لا يمضي، وهذا بخلاف البيع المعلق، لأن عندنا بيع منجز ينتقل فيه الملك من البائع للمشتري عند العقد، وهناك بيع معلق لا ينتقل فيه الملك إلا بتحقق الأمر المعلق عليه وليس عند إبرام العقد. فهذا العربون في الحقيقة، دفعة العربون التي تدفع المبلغ إنما تدفع عند العقد أو بعده وليس قبله، وهذا مما يحتم أن نعرف الفرق ما بين العربون وهامش الجدية والدفعة المقدمة، ما يسمى بالدفعة المقدمة، لأن المصطلحات ثلاث كثيرا ما يقع اللبس فيها. هامش الجدية هو مبلغ يدفعه المشتري قبل العقد، يدفعه المشتري قبل العقد، فإن مضى في العقد يكون جزءا من الثمن، وإن لم يبرم العقد فإن هامش الجدية يرد بالكامل إلى المشتري. مثلا شخص عرض أرضا للبيع، فالمكتب العقاري طال وجاء شخص لمكتب المكتب العقاري الذي يدير هذه الأرض وأراد أن يسوم هذه الأرض، فطلب منه صاحب المكتب العقاري هامش جدية الشيك مثلا بمبلغ 10,000 ريال، هذا هامش جدية قبل الشراء، هذا إذا لم يتم العقد فإنه يرد كاملا إلى المشتري، هذا يسمى هامش جدية. العربون جزء يعني مبلغ يدفعه المشتري ويكون له فيه الخيار، إن أمضى العقد ودفع بقية الثمن فالسلعة له، وإن لم يمضي العقد ولم يدفع بقية الثمن فإن ما دفعه يكون ماذا؟ للبائع، هذا يسمى عربون. المصطلح الثالث هو الدفعة المقدمة. يبرم الطرفاء العاقدان عقدا ويكون العقد ناجزا وملزما لهما ويدفع المشتري دفعة مقدمة. فهنا إذا لم يدفع البقية الثمن بقية المبلغ في حينه لا ينفسخ العقد، يبقى الثمن دينا في ذمة المشتري وليس للمشتري الفسخ. فلو قال اتفق العاقدان على أن يدفع المشتري دفعة مقدمة 5,000 ريال لشراء الأرض، والدفعة الثانية تكون بعد شهر بمبلغ 50,000 ريال، والدفعة الثالثة تكون بعد شهرين 45,000 ريال، والمجموع 100,000 ريال في الأرض في مثال الأرض السابق، ثم إنه في موعد الدفعة الأولى لم يدفع المشتري باقي الثمن وقال أنا أريد أن أفسخ، نقول لا، الدفعة الأولى هذه ليست عربونا، ليس لك الحق في الفسخ، فلو ألزمه البائع في المضي في العقد فيلزمه أن يدفع باقي الثمن، فهذا يسمى ماذا؟ دفعة مقدمة. وكثيرا ما تجد أن الناس يستخدمون مصطلح العربون فيما هو حقيقة دفعة مقدمة. تذهب إلى الورشة ولا الخياط وتتفق معه على أن يفصل شيء من الثياب ويقول لك ادفع عربون 100 ريال أو 200 ريال، والواقع أن هذا ليس عربون، ليس للمشتري الحق في الفسخ، بمعنى أنه إذا فصل الثياب هذا الخياط يلزم المشتري أن يدفع باقي الثمن، ليس للمشتري أن يقول أنا أريد أن أفسخ ولك ما دفعته، بل للبائع أن يلزم المشتري بدفع باقي الثمن. وهكذا تجدها على ألسنة كثير من الناس، تجد أنهم يسمون الدفعة المقدمة عربونا وهي في حقيقتها دفعة مقدمة وليست العربون بمعنى الفقهي. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وفاسد لا يبطله كشرط أن لا خسارة أو متى نفق وإلا رده ونحو ذلك.
نعم. القسم الثالث من الشروط الفاسدة على المذهب شروط فاسدة لا تفسد العقد، وهي أن يشترط شرطا ينافي بعض ما يقتضيه العقد، بعض ما يقتضيه العقد، كأن يشترط أن لا خسارة عليه، يشترط العاقد المشتري على البائع أنه لا يخسر في ما اشتراه، أو أنه متى نفق المبيع وإلا رده، يعني أن المشتري يقول أنا أشتري هذه السلعة فإن تمكنت من بيعها في السوق وتصريفها وإلا فإنه لا بيع بيننا أردها إليك. وهذا شبيه بما يعرف الآن بالبيع على التصريف، يسمونه البيع على التصريف، كما في بيع منتجات الألبان والأقمشة والأدوية، تجد أن الموزع يبيع على صاحب البقالة أو صاحب السوبر ماركت يسلمه السلعة ثم يأتيه بعد أسبوع أو بعد شهر أو حسب نوع المنتج يأتيه بعد مدة، والشيء الذي لم يتم بيعه بينهم اتفاق أنه يرد إلى الموزع، بمعنى أنه ما لا يستطيع تصريفه فإنه يرد إليه، هذا يسمى البيع على التصريف. فهذا على المذهب الشرط لا يصح. والقول الثاني وهو رواية أيضا في المذهب أنه شرط صحيح، لأنه لا يترتب عليه محظور شرعا، والشروط التي لا تخالف التي تخالف بعض ما يقتضيه العقد ولا تخالف العقد بالكلية لا حرج فيها شرعا. فإذا كان هذا الشرط يبطل العقد من أصله فيكون في هذه الحال مفسدا للعقد، أما إذا كان يخالف بعض ما يقتضيه العقد فعقد البيع يقتضي التمليك ويقتضي أيضا أن يتحمل المشتري الخسارة وأن يكون الغنم له، فلو كان بينهم شرط على أن تكون بعض هذه الآثار لا تترتب على هذا العقد، أن يتحمل البائع خسارة نوع معين أو أن يشترط البائع على المشتري ألا يبيع هذه السلعة، قال أبيعك هذه الأرض التي بجانبي لكن بشرط أنك إذا أردت أنك تبيعها تبيعها علي فقط ولا تبيعها على أحد آخر، لأني لا أريد أي أحد أن يسكن بجواري، أو يقول مثلا أبيعك أو أؤجرك هذه الدار على ألا يسكن فيها عائلة كبيرة مثلا حتى لا يتلف تتلف موجودات هذه الدار، أو أؤجرك هذا الدكان على ألا تفتح فيه مثلا مطعما ولا مخبزا ولا ملحمة لئلا يؤدي إلى الإضرار به. فهذا الأصل أن المستأجر له إذا ملك المنفعة له أن يستوفيها بما جرت به العادة، فمثل هذه التقييدات إذا كانت لا تخالف أصل العقد بالكلية فالأظهر والله أعلم جوازها، لكن لو شرط عليه شرطا يخالف مقصود العقد كان يشترط في عقد الإجارة ألا ينتفع بالعين المؤجرة، أو في عقد البيع ألا يتملك العين المبيعة، أو في الضمان ألا يستوفي من الضامن أو من الكفيل، أو في عقد الرهن ألا يستوفي من العين المرهونة، فهنا هذا الشرط يكون فاسدا لكونه يخالف العقد بالكلية. فدائما الشروط التي تخالف بعض ما يقتضيه العقد نفرق بينما إذا كان يخالف شيئا أو بعض آثار العقد فهذا يصح، أو كان يخالف العقد بالكلية فإنه يفسد.
نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وإن شرط البراءة من كل عيب مجهول لم يبرأ.
نعم. هنا عرج المؤلف رحمه الله إلى نوع من الشروط وهو شرط البراءة، أن يشترط البائع على المشتري أن يبرئه من أي عيب مجهول عند العقد، كان يقول أبيعك هذه السيارة على أن تبرئني من أي عيب يظهر فيها بعد البيع ونحو ذلك، فهل يبرأ البائع بذلك ويصح هذا الشرط أم لا؟ المذهب على أنه لا يصح هذا الشرط، والرواية الثانية في المذهب وهي اختيار جمع من المحققين من أهل العلم أن شرط البراءة يصح إذا كان البائع لا يعلم بالعيب، فإن كان يعلم بالعيب فإنه لا يصح هذا الشرط لأن فيه تدليسا، فلو باعه السيارة والبائع على أنه على أن يبرئه من العيوب التي فيها والبائع لا يعلم بعيوب فيها وقبل المشتري بهذا الشرط، فلو ظهر فيها عيب بعد ذلك وعلمنا أن هذا العيب كان قديما في السلعة قبل البيع فإنه لا حق للمشتري بمطالبة البائع بالتعويض أو الأرش، لكن لو كان البائع يعلم أن في الماكينة أو في ناقل الحركة عيب وأخفاه عن المشتري واشترط عليه البراءة من العيوب فإن البائع لا يبرأ بذلك. وبهذا نكون قد أنهينا الحديث عن الشروط في البيع، نأخذ بعض الأسئلة ما يتيسر من الأسئلة، وإن شاء الله تعالى موعدنا غدا بإذن الله بعد صلاة لا العصر، بعد صلاة العصر إن شاء الله، غدا الدروس بعد العصر وبعد المغرب بإذن الله تعالى. نعم.
أحسن الله إليك. هنا سائر يسأل: فضيلة الشيخ، اشترط المنظم في نظام الإيجار التمويلي على أن يكون في عقد الإيجار التمويلي جدول يبين مقدار الأجرة ومقدار التملك، أليس هذا فيه دليل على أن المقصود من عقد الإيجار التمويلي هو التملك، وبالتالي فالعقد غير صحيح لأن كافة آثار العقد إنما هي للإيجار وليس للبيع، أفيدونا بارك الله فيكم.
لا، هذا لا يدل على يعني كون العاقد العاقدين يقصدان التمليك في نهاية الأمر لا يعني ذلك أن عقد الإيجار عقد صوري، هذا مثل ما لو قال شخص لآخر أجرتك بيتي مدة 10 سنوات في كل سنة مثلا 50,000 وإذا أديت الأجرة في وقتها ولم يكن هناك مماطلة ولا تأخير فالبيت لك في نهاية المدة لا يعني ذلك أن الإجارة لم تكن حقيقية، فهي إجارة حقيقية. ووجود يعني دفعة مقابل حق التملك هذه لأغراض الرجوع إليها عند انفساخ العقد قبل تحقق التملك، حتى لا يكون هناك غبن على المستأجر في حال ما إذا كانت الدفعات التي دفعها أكثر من أجرة المثل، فإنه إذا انفسخ العقد بغير اختياره فيرد إليه ما زاد عن أجرة المثل، وهي ما سمي في مثل هذه العقود حق التملك، ما يقابل حق التملك. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول هنا السائل: الدفعة الأخيرة عند البيع المنتهي بالتمليك إذا لم أقدر سدادها الشركة تزود السعر، ترفع أو تزيد السعر سعر الدفعة الأخيرة.
هذا لا بأس به، وليس هذا من الزيادة في الثمن أو الربا، لأن الدفعة الأخيرة هي دفعة إجارة، والإجارة يجوز فيها تعديل الأجرة للمدة المستقبلية. فمثلا إذا كان الشخص مستأجرا في بيت، مستأجرا لبيت، و يعني حل موعد الدفعة فسدده، يعني سدد هذه الدفعة، لكن زاد في المدة، بقي مدة أخرى فتزيد الأجرة مع زيادة المدة. فهنا إذا كان الشخص لا يستطيع أن يسدد الدفعة الأخيرة، حلت الدفعة الأخيرة الآن، فهذه حلت بمبلغها ولم يتملك وبقي مستأجرا للبيت أو للعين المؤجرة مدة إضافية، فكلما زادت مدة الإجارة تلقائيا تزيد ماذا؟ الأجرة. وهذه طبيعة الإجارة، أن الإجارة تزيد مع زيادة مدة الإجارة، بخلاف بيع التقسيط أو الديون. الدين إذا ثبت في الذمة لا تجوز الزيادة فيه إذا تأخر المدين في السداد، بخلاف الإجارة ما دام المستأجر باقٍ يستوفي المنفعة من عين المؤجرة فالأجرة ستزداد مع زيادة المدة. نعم.
أحسن الله عليكم. هنا سائل يسأل غير واضح،
اللي بعده هنا
يقول هنا السائل: ما معنى السوم وما هي أنواع السلم؟
السوم ولا السلم؟
ما معنى السوم وما هي أنواع السلم؟
السوم بمعنى الرغبة في الشراء، يعني أن يبدي رغبته في شراء سلعة، وهي المرحلة التي تسبق التعاقد. قد يكون السوم في مزاد، كل واحد يسوم السلعة يقول أنا أشتريها بهذا السعر، وقد يكون في غير المزاد، كان يبدي رغبته بشراء سلعة في غير المزاد. أنواع السلم سيأتي إن شاء الله تعالى في باب السلم.
أحسن الله إليكم. هنا السائل يسأل يقول: ما مع كثرة المعاملات في هذه الأيام، ما هي الطريقة لضبط هذا الباب من الفقه؟
أفضل طريقة أن الواحد يبدأ يعني أن يقعد يفهم فقه البيوع وفقه المعاملات المالية من كتب الفقهاء المتقدمين، مثل هذا الكتاب أو كتاب زاد المستقنع ونحوه، بحيث أنه يضبط قواعد الفقهاء في هذا الباب قبل أن يدخل في المعاملات المالية المعاصرة. فإذا ضبط هذه القواعد وعرف ما هي مناطات الأحكام وضوابط الفقهاء وقواعدهم في كل باب، ضوابط المذهب مثلا في التصرف في الدين، في الموصوف في الذمة، في الإجارة، في البيع ونحو ذلك، في القبض وأثره في العقود، بعد ذلك يبدأ في فهم المعاملات المالية المعاصرة ليكون البناء محكما.
أحسن
لعله آخر سؤال. طيب
أحسن الله.
السؤال قبل الأخير. نعم.
شخص كان يعمل في محل تجاري ثم أخذ مالا بدون علم وإذن المالك وصار يتاجر بها، ثم علم صاحب المال بذلك، فكيف نحل هذه المشكلة؟
إذا يعني يستأذن صاحب المالك إن أذن له بهذا المال فلا حرج في بقائه بيده، أما إذا لم يأذن له فإنه يعتبر في هذه الحال في حكم المضارب بذلك المال، يعني يكون له نسبة من الربح ولصاحب المال نسبة من الربح بحسب العرف.
أحسن الله إليكم. هذا آخر سؤال. قال السائل: إذا عرضت سلعة للبيت في النت وأتاني مشتري لكنه بعيد عني وحددت معه موعدا للقاء في المدينة التي تكون متوسطة بيننا، ثم أتاني شخص آخر في بلدي وقريب مني وقال أنا أشتريها منك بنفس الثمن، فهنا يكون قد وفر علي جهد اللقاء بالزبون الأول،
فهل هذا من الشراء على شراء أخيه؟
إذا كان العقد قد تم بين الأخ السائل والمشتري الأول، إذا كان العقد قد تم فليس له أن يفسخ العقد مع المشتري الأول حتى ولو لم يكن قد قبض الثمن منه. أما إذا كان مجرد سوم وليس هناك إبرام للعقد، يعني مجرد مفاهمة وسيتم إبرام العقد عند التقائهما، فبيعه على الطرف الثالث هذا ليس من شراء الرجل على شراء أخيه، لأن الثالث الذي دخل في الصفقة لم يكن يعلم بركون أحدهما إلى الآخر، فكونه لا يعلم بركون أحدهما إلى الآخر فتقديمه للعرض لرغبته بالشراء جائز، وقبول البائع لذلك جائز، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
شكرا لكم، نفعنا بإذنكم.
أي إذا قبض الثمن ما في إشكال، بس ويفسخ بعد.